الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فقبل أن ننتقل إلى حديث المسيء صلاته، نريد أن نتكلم على بعض الموضوعات التي تعرضت لها أحاديث الباب ولم نتكلم عنها في الدرس الماضي. منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عطاء قال: قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وفي الحديث الأخير الذي قرأناه في الدرس الماضي عن عطاء قال: قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا فيه دليل لوجوب الفاتحة، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها. الفاتحة واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، وأما السورة بعدها فهي مندوبة، من فعلها فقد أثيب، ومن تركها فلا يأثم وصلاته على الصحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا مجمع عليه، أي استحباب السورة بعد الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، أي الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر، والأولى والثانية من صلاة العصر، والأولى والثانية من المغرب، والأولى والثانية من العشاء بالإجماع. قال: وهو سنة عند جميع العلماء، أي أن قراءة السورة الصغيرة سنة. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب الإمام مالك أنهم أوجبوا السورة، أوجبوا قراءة سورة صغيرة بعد قراءة الفاتحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا القول عن بعض أصحاب الإمام مالك شاذ مردود، وذلك لأنه يخالف صريح الحديث الذي معنا الذي قرأناه الآن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وهذا الكلام وإن كان من كلام أبي هريرة إلا أنه بمعنى الحديث المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة، هذا الكلام كله في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الرباعية أو الثلاثية، وفي الركعتين من صلاة الفجر وصلاة الجمعة. وأما بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة في صلاة المغرب، فهل يستحب للإنسان أن يقرأ فيها سورة وراء قراءة الفاتحة أم لا يستحب له هذا؟ اختلف العلماء في هذا، وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى قراءة السورة الصغيرة، كرهها وراء قراءة الفاتحة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد اختلف قوله، ففي المذهب القديم قال: لا تستحب قراءة السورة وراء الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وفي مذهبه الجديد قال: تستحب قراءة السورة وراء الركعة الثالثة والرابعة. ونحن نعلم أن الفتوى عندنا على المذهب الجديد وليست على المذهب القديم، وذلك لأن الإمام الشافعي رجع عن أقواله في مذهبه القديم، إلا أن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم رغم أنهم يفتون بمذهبه الجديد إلا أنهم أفتوا في 17 مسألة لمذهبه القديم، وهذه المسألة من المسائل التي أفتى فيها أصحاب الإمام الشافعي بمقتضى مذهبه القديم مخالفين بذلك مذهبه الجديد لما ترجح عندهم من الأخبار والأدلة الدالة على عدم استحباب قراءة السورة الصغيرة في الركعة الثالثة والرابعة. والسورة الصغيرة كما تستحب في صلاة الفريضة تستحب في صلاة النافلة، إلا أنها لا تستحب في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبني على التخفيف ويندب للإمام أن يسارع فيها حتى لا يتأثر الميت ويتغير، ولذلك يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة، وكذلك لا يستحب التأمين عقب الفاتحة. وأما بالنسبة لطبيعة السورة من حيث الطول والقصر، فيستحب أن تكون السورة في صلاة الصبح والأوليين من الظهر من طوال مفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. وقد بينا كل هذا في مباحثنا الفقهية عندما تكلمنا على هذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله: واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، هل تكون الركعة الأولى أطول قراءة من الركعة الثانية إذا قرأنا فيها السورة؟ قال: والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما. هذا هو الأشهر، أنه يسوي ما بين الركعتين. قال: والأصح أنه يطول الأولى في الحديث الصحيح، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. فإذا المشهور عندنا المساواة، ولكن المفتى به والأصح أنه يطول الركعة الأولى على الركعة الثانية. هذا مستحب، لو خالف هذا وترك ما تبطل صلاته، لكنه يكون ترك المستحب والأفضل. ومن قال بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة، من قال بالقراءة على مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي لا يفتى به، من قال بالقراءة في الركعة الثالثة والرابعة يقول: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة تكون أقصر من القراءة في الركعة الأولى والثانية، فتكون الثالثة أقصر من الثانية وتكون الرابعة أقصر من الثالثة. وإذا ترك الإنسان السورة الصغيرة قلنا إن صلاته على الصحة، كما بين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالكلام الصريح: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وفي الحديث الذي قبله إذ قال له الرجل: إن لم أجد على أم القرآن، فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك، أي هذا يكفيك. وإذا تركها مع أنه ترك مندوبا، إلا أنه لا يسجد للسهو، لأنها ليست من أبعاد الصلاة، وإنما سجود السهو هي أبعاد الصلاة كما عرفناه في مباحث الفقهية في هذا الموضوع. ويقرأ الإنسان على الترتيب في المصحف، فيقدم المقدمة ويؤخر المؤخر، ولا يعكس، يقرأ المصحف بالعكس، لكنه لو قرأ سورة متأخرة ثم قرأ سورة قبلها، أو قرأ من آخر سورة البقرة في الركعة الأولى وبعد ذلك قرأ في الركعة الثانية من أول سورة البقرة، قال هذا لا يضره وهو جائز، لكن الأولى أن تكون القراءة على ترتيب المصحف. والقراءة كما تصح بقراءة حفص التي اعتدنا عليها في بلادنا تجوز بالقراءات الأخرى المتواترة السبعة، فأهل المغرب يقرؤون بقراءة وجه، وأهل ليبيا يقرؤون بقراءة قالون، وأهل في أواسط أفريقيا يقرؤون بقراءة أبي عمرو، وهي من القراءات السبع المتواترة، فكل قراءة بالقراءات السبع المتواترة جائزة بالاتفاق، شريطة أن يكون الإنسان عالما بها، عارفا بكيفية أدائها، وإلا فلا يجوز له العبث بكتاب الله تعالى. أما القراءات الشاذة فلا يجوز له أن يقرأ بها، وإذا قرأ تبطل صلاته إذا قرأ بها متعمدا، لأننا لا نعتبرها مصحفا. وأما بالنسبة للفاتحة فكيفية أداء الفاتحة تكون بأدائها أداء سليما، ويجب عليه أن يخرج الحروف من مخارجها، وأن يؤديها أداء صحيحا بأن يؤدي الشدة ويصفي الحرف. فإذا أبدل حرفا مكان حرف أو ترك شدة كان قال إياك نعبد وإياك نستعين بدون تشديد بطلت صلاته عندنا، لأنه ترك جزءا من الفاتحة، وترك جزء من الفاتحة يؤدي إلى الإخلال بها. فإما أن يعيد قراءة هذه الكلمة ويأتي بها على وجهها الصحيح، وإلا فصلاته باطلة وليست بصحيحة. هذا من حيث الأداء. وأما بالنسبة للحن تغيير آخر الكلمة، قال إذا كان اللحن يخل بالمعنى تضم التاء من أنعمت، من صراط الذين أنعمت، يقول صراط الذين أنعمت، يجعل نفسه هو المنعم، يقرأها بتاء الفاعل صراط الذين أنعمت، أو بكسرها صراط الذين أنعمت تاء التأنيث. نعم، قال بطلت صلاته. إذا كان اللحن يخل بالمعنى تضم التاء من أنعمت أو كسرها أو كسر الكاف، بدل ما يقول إياك نعبد قال إياك نعبد، بطلت صلاته. وإن لم يخل اللحن بالمعنى كفتح الباء من المغضوب، قال من المغضوب عليهم، قال هذا مكروه إلا أنه لا تبطل به الصلاة. ونحن نفترض أن الإنسان يقرأ هذه القراءة وهو لا يدري، وأما إذا كان يدري هذا أمر خطير جدا، هذا ليس أمر إبطال صلاة، وإنما هو أمر هزء بشعيرة، هزء بكتاب الله تعالى، هذا ما يجوز نهائيا. نعم، ويجب ترتيب قراءة الفاتحة، فمن نكثها عندنا بطلت صلاة ما تصح، وتجب موالاتها بأن يقرأ الآية الثانية بعد قراءة الآية الأولى بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل، يغتفر التنفس، يغتفر أن يقول وراء الإمام آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، وبعد ذلك يتم قراءته، هذا ما يضره. وقد بينا كل هذا عند الكلام على الفاتحة في الفقه. قال ويجب قراءتها بالعربية وتحرم بالعجمية ولا تصح الصلاة بها، سواء عرف العربية أم لم يعرفها، فلا يجوز له أن يترجم القرآن إلى اللغة الأعجمية، بل يذكر الله تعالى بقدر الفاتحة، إما أن يقرأ آيات أخرى من القرآن الكريم، وأن يذكر الله بأذكار بقدر سورة الفاتحة. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه، يجب عليه أن يسمع نفسه، لأنه لا يقال الإنسان قرأ إلا إذا أسمع نفسه، وقد تكلمنا على هذا في الدرس الماضي أو الدرس قبل الماضي. ومن قرأ بقلبه ولم يحرك شفتيه ولا لسانه ولم يسمع نفسه فصلاته باطلة. وفي هذا العصر كثير من الجهلة الذين تجرأوا على دين الله وجعلوا من أنفسهم مفتين وصاروا يفتون بغير ما أنزل الله، فضلوا وأضلوا، يقولون إن قراءة القرآن بالقلب مجزئة، وهذا ما قال به عالم، ما هو معروف عندنا. قرأ أي حرك لسانه، وقلنا في الدرس الماضي أو في المرة الماضية إذا أمر الإنسان الجنب القرآن على قلبه ما يعصي، عندما قال إن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، لأن إمرار القرآن على القلب ما يسمى قراءة، والله تعالى أوجب علينا أن نقرأ ما يسمى الإنسان قارئا إلا إذا حرك شفتيه وحرك لسانه بحيث يسمع نفسه في الظروف العادية. فمن لم يقرأ بلسانه وشفتيه فصلاته باطلة. ومن يفتي الناس اليوم بأن القراءة تصح بالقلب فقد أعظم الفرية على دين الله تعالى وعلى شريعته، ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر ربه مما يفتي به الناس من هذا القبيل. ويجب عليه أن يتعلم قبل أن ينتصب للفتوى، هذه جرأة على دين الله تعالى ما تجوز. هناك أمور خلافية ربما لو قال بها أحد الأشخاص من هذا العصر أخذ برأي لبعض الأئمة، مسألة خلافية حتى لو كان الرأي ضعيفا لسه الأمر مقبول، نحن نقول له لا، ما تأخذ إلا بالآراء الثابتة المشهورة المنقولة إلينا بالتواتر من أقوال الأئمة الأثبات المعروفين بالعلم، ما يجوز له أن يأخذ بالأقوال الشاذة. لكن حتى لو أخذ بقول شاذ لإمام من الأئمة ما كنا متوثقين من النقل نقول لعله، أما أن يفتي الناس بشيء ما قال به علماء المسلمين بأن يقول لهم اقرأوا بقلوبكم لا تحركوا شفاكم ولا ألسنتكم، ما سمعنا بهذا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، وأصحابه كانوا يقرؤون، ومن بعدهم كانوا يقرؤون، وما بلغنا عن واحد من الصحابة أنه وقف في الصلاة وأمر القرآن على قلبه. وفي حديث المسيء صلاته نبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقراءة، أمره بقراءة الفاتحة، لأن إمرار القرآن على قلب الإنسان قد يمر عدد كبير من الآيات على قلبه بلحظة واحدة، ما يحتاج هذا إلى زمن طويل. فكيف نفصل بين القراءة والقراءة إذا كانت المسألة مسألة إمرار على القلب مجرد خاطر وتصور؟ سنتصور القرآن كله في لحظات، فهذا ما قال به العلماء، وإنما هو من جهل الناس في هذا العصر وجرأتهم على دين الله تعالى. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تحريف لشرع الله تعالى وجرأة على دينه. وأما حديث المسيء صلاته فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساقا الحديث بمثل هذه القصة وزادا فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أولا في هذا الحديث رجلان أترجم لهما، مع أننا قد ترجمنا لهما في دروس سابقة لما للترجمة لهما من علاقة في موضوع الحديث. يقول الإمام مسلم حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني أحد الفقهاء 7 والعلماء الأثبات، روى عن أبيه وخاله خبيب بن عبد الرحمن والقاسم وسالم ونافع وعطاء والزهري وخلق، وروى عنه شعبة والسفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث ومعمر وخلق كثير، وهو من صغار التابعين. قال ابن معين عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشتبك بالدر، لأن هذا الإسناد من الأسانيد المرموقة. التي بلغت درجة عالية من الصحة والإتقان. عبيد الله عن القاسم عن عائشة: الذهب المشتبك بالدر. وقال الإمام أحمد: هو أثبت من مالك في نافع. توفي سنة 47 و100. وأما سعيد بن أبي سعيد الذي يحدث عنه عبيد الله فهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، أبو سعيد المدني، تابعي جليل من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن أم سلمة وعائشة وأبي أبي سعيد المقبوري وأبي هريرة وأنس وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي سعيد الخدري، وروى عنه عمرو بن شعيب وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، وهو أثبت الناس فيه. قال الذهبي: كان من أوعية العلم، واختلط قبل موته كما يقول الإمام الواقدي بثلاث سنين، وبناء على ذلك من حدث عنه قبل الاختلاط فلا شيء فيه، ومن حدث عنه بعد الاختلاط فإن الرواية فيه ليست مقبولة إذا حدث عنه بعد الاختلاط. وقد بينا نحن في مواطن كثيرة من صحيح الإمام مسلم، ولا سيما عندما مررنا على ذكر سعيد بن أبي عروبة وكان قد اختلط في آخر حياته، بينا هناك وفي غيرها وفي غيره من المواطن، أن ما يوجد في صحيحي البخاري ومسلم عمن اختلطوا في آخر حياتهم فإنه محمول قطعا على أن الرواية عنهم كانت قبل أن يختلطوا. توفي سعيد بن أبي سعيد رحمه الله تعالى سنة 23، وقيل سنة 25 و100، وهو في سن 90. هذا الحديث حديث المسيء صلاته الذي ساقه الإمام مسلم في الرواية الأولى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. يحيى بن سعيد يحدث عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، يعني عن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة. فجعل يحيى بن سعيد رواية عبيد الله أو رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بواسطة أبي عن عبيد الله عن سعيد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، أي عن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فجعل واسطة ما بين سعيد وما بين أبي هريرة. وفي الرواية وفي الطريق الثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. فالرواية الأولى هناك واسطة ما بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة، وهي أبو سعيد المقبري. وفي الرواية الثانية أو في الطرق الثانية لا توجد واسطة ما بين سعيد بن أبي سعيد وأبي هريرة، فسعيد بن أبي سعيد في الطرق الثانية يروي مباشرة عن أبي هريرة. فأي الروايتين هو الصواب؟ هل الرواية الأولى التي وجدت فيها الواسطة ما بين سعيد بن أبي سعيد وأبي هريرة، أم الرواية الثانية وهي التي حدث فيها سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مباشرة؟ ولذلك استدرك الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى فيما استدركه على الإمام مسلم من الأحاديث الكثيرة التي أشرنا إلى عدد كثير منها في الدروس السابقة، استدرك عليه هذا الحديث. فقال الإمام أبو الحسن الدارقطني: خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله، كل أصحاب عبيد الله رووا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة كما ساقه الإمام مسلم في الطرق الثانية. ولكن الإمام مسلم في هذه الرواية الأولى ساق الحديث عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد خالف بقية أصحاب عبيد الله، كلهم يروونه عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، إلا أن يحيى بن سعيد ساقه عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فجعل واسطة ما بين سعيد بن أبي سعيد وما بين أبي هريرة. فيقول الإمام أبو الحسن الدارقطني في استدراكاته: خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله، فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يذكروا أباه، لم يجعلوا واسطة ما بين سعيد وما بين أبي هريرة. قال الدارقطني بعد أن ذكر هذا: يحيى بن سعيد خالف قطعا، خالف بقية أصحاب عبيد الله، إلا أن الدارقطني قال: ويحيى بن سعيد حافظ. قال الدارقطني: ويحيى بن سعيد حافظ، يعني صحيح خالف ولكنه حافظ من الحفاظ الأثبات الموثوقين، فيعتمد ما رواه، صحيح فيه مخالفة ولكنه يعتمد ما رواه. وقد مر معنا في أكثر من موضع أن الراوي قد يذكر الحديث عن راو آخر بواسطة، ثم يلقى الراوي الآخر فيحدث عنه مباشرة بدون واسطة، فربما يظن الغر أن في هذا الحديث انقطاع، وأن الراوي أسقط رجلا بينه وبين الشيخ، وفي الحقيقة لا يوجد انقطاع، فهو تارة يرويه عنه بواسطة وتارة يرويه عنه مباشرة. وهنا سعيد من التابعين تارة حدث عن أبي هريرة مباشرة، وتارة حدث عن أبي هريرة بواسطة أبي، ولا تعارض بين الأحاديث ولا تناقض في هذا، وهذا الأمر جائز. ولذلك قال الإمام الدارقطني: ويحيى حافظ، فيعتمد ما رواه. وبناء على ذلك فالحديث صحيح لا علة فيه، فسعيد تارة رواه عن أبي هريرة بواسطة وتارة رواه عنه مباشرة، وهذا لا يضر بالحديث. وعلى افتراض جدلا أن ما رواه الأكثرون من أصحاب عبيد الله هو الصحيح، وأن ما رواه يحيى بن سعيد كان شاذا بأن خالف من هو أوثق منه في الرواية، على افتراض حدوث هذا، وهذا لم يحدث كما بينا، على افتراض حدوثه فإن هذا لا يطعن في متن الحديث، فإن أصحاب عبيد الله كلهم رووا هذا الحديث، فالحديث لا خلاف في صحته، ولكن الخلاف هل رواه سعيد عن أبي هريرة بواسطة أم رواه بغير واسطة. فعلى افتراض أن يحيى بن سعيد، على افتراض أن رواية يحيى بن سعيد كانت شاذة خالفت بقية الحفاظ، فالطرق الثانية التي ساقها الإمام مسلم وذكرها غير الإمام مسلم من مصنفي الحديث رضي الله تعالى عنهم تدلنا دلالة قاطعة على صحة الحديث، فالحديث صحيح ولا غبار عليه على افتراض وقوع مثل هذه المخالفة، ولكننا قلنا إنه لا مخالفة، والحديث في كل طرقه التي ساقها الإمام مسلم لا شيء عليها. هذا ما يتعلق بالإسناد. وأما بالنسبة لموضوع الحديث، فحديث المسيء صلاته يعتبر أم الباب في بيان أركان الصلاة، في بيان الواجبات التي يجب على الإنسان أن يأتي بها، ولولاها ما تصح الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه في بيان ما يجب على الإنسان أن يفعله حتى تصح صلاته، لأنه قال للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما قاله: والله ما أحسن غير هذا، علمني، علمه الأشياء التي تصح بها الصلاة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ما تصح به الصلاة. فإن قيل: طيب لم يذكر فيه كل الواجبات، أنتم قلتم إن هذا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن، لماذا لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الواجبات؟ قال فقد بقي واجبات مجمع عليها لم تذكر في هذا الحديث، وواجبات مختلف فيها لم تذكر في هذا الحديث. فمن الواجبات المجمع عليها والتي لم تذكر النية، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انوي، والقعود في التشهد الأخير لم يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب أركان الصلاة بأن يكون الركوع قبل السجود، وأن يكون قراءة الفاتحة قبل الركوع، وأن تكون تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وهكذا لم تذكر، وهذه من الأمور المتفق عليها. قال ومن الواجبات المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عندنا نحن معاشر الشافعية، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحابنا الشافعيين أوجب نية الخروج من الصلاة وإن كانت مرجوحة وليست براجحة، وأوجب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات، وكل هذه لم تذكر في الحديث. فهناك أشياء اتفق العلماء على وجوبها لم تذكر، وهناك أشياء اختلف في وجوبها ومع ذلك لم تذكر، فما الجواب على هذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، ولذلك لم يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النية والقعود وترتيب الأركان. ما يتصور أن التشهد يقرأه وهو واقف، كان يعلم هذا لما يراه من صلاة الناس، وترتيب الأركان هذا شيء يكاد يكون بديهيا، وكذلك النية، لأن الأعمال ما تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. قال فيحمل على أن الأعرابي كان يعلمها، ولذلك لم يبينها له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإنما بين له ما كان يجهله. قال وكذلك المختلف فيه عند من يوجبه، من لم يوجب الأشياء المختلفة فيها فلا يرد هذا السؤال عنده، ومن أوجبها فيورد هذا السؤال، لماذا لم يبينها له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عنها أنها كانت معلومة عنده فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، واستدل به العلماء استدلالات كثيرة على كثير من الأمور. قال في هذا الحديث أولا دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإقامة الصلاة، ولو كانت إقامة الصلاة واجبة لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن في مقام البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، ولكن اتفاقا لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والآن وقت الحاجة، لأنه قال له لا أعرف غير هذا، علمني يا رسول الله، فما أمره رسول الله بإقامة الصلاة، فهذا دليل على أن الإقامة ليست واجبة. ثانيا فيه وجوب الطهارة لما قرأناه في الحديث الأخير، وزادا فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ففيه دليل على وجوب الطهارة للصلاة، والطهارة للصلاة وإن كانت معلومة من غير هذا الحديث من أحاديث أخرى فلا مانع أن يستدل بهذا الحديث أيضا على وجوب الطهارة. وفيه دليل على وجوب استقبال القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم استقبل القبلة وكبر، فيه دليل على وجوب التكبير تكبيرة الإحرام والقراءة. وفيه سادسا أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها من هيئات الصلاة. سابعا، فيه دليل على وجوب الاعتدال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالاعتدال، قال فيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لما هو صريح في هذا الحديث، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، أي وجوب الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين، وجوب الطمأنينة في الركوع، وجوب الطمأنينة في السجود، وجوب الطمأنينة في الجلوس ما بين السجدتين. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، ما أوجب الطمأنينة في الرفع، ولا أوجب الطمأنينة في السجود، ولا في الركوع، ولا في الاعتدال في الجلوس ما بين السجدتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث حجة عليهم. واضح، الحديث صحيح صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا حديث صريح في وجوب الطمأنينة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهذا الحديث حجة على من أنكر وجوب الطمأنينة في الصلاة، ولا يوجد عندهم جواب صحيح على هذا الحديث. وأما الاعتدال، الاعتدال من الركوع، قال: فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء تجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين. قال: وتوقف في إجابها بعض أصحابنا، قالوا: ما يجب الطمأنينة في الاعتدال، ليش؟ قال: لأن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له الطمأنينة في الاعتدال، قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد، ولم يقل له حتى تطمئن قائما معتدلا، ما قال له هذا. احتج بهذه الرواية، فقال بعض أصحابنا، قال: الطمأنينة في الرفع من الركوع ليست بواجبة. وفي هذا الحديث وجوب القراءة في الركعات كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه من الفوائد الأخرى، هذا بالنسبة للصلاة، وفيه من الفوائد الأخرى أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. إذا سألك إنسان سؤالا فأجبته عما سأل، وأنت تعلم أن هناك أشياء ضرورية يحتاج إليها هذا السائل لكنه لم يتصور ضرورتها ولذلك لم يسأل عنها، قال: يستحب لك أن تبينها له، وهذا ليس من التدخل فيما لا يعني. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: صلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، ما أحسن غير هذا، علمني. فعلمه الصلاة، وأمره في الحديث الثاني قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ونحن نعلم أن إسباغ الوضوء واستقبال القبلة ليسا من أركان الصلاة، وإنما هما من شروطها، من شروط صحة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قال له، ما سأله الأعرابي عن الصلاة، ما سأله عن شروط الصلاة، وإنما سأله عن كيفية فعل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة، وعلمه استقبال القبلة، وعلمه الوضوء، لأن هذه الأشياء من الأمور الضرورية، فلا ربما خفي على السائل بعض ما يتعلق بما سأل عنه، فيندب للمفتي أن يبين له الأمور الضرورية التي يحتاج إليها هذا السائل فيما سأل عنه. قال: وفيه عاشرا من الفوائد، فيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته، وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة له وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هنا، بين له واجبات الصلاة ولم يتعرض له للهيئات، ولم يقل له على بعض الأمور الجانبية، قال لأنه ما يستطيع أن يحفظ دفعة واحدة كل هذه الأمور. وكذلك إذا سئل المفتي أو العالم فليبين للسائل الأمور الضرورية التي يحتاج إليها ويتوقف ما سأل عنه عليها، ولا يكثر عليه إذا كان غير قادر على الحفظ والإتقان، لا يكثر عليه من الأمور الجانبية الأخرى وإن كانت مكملة ومتممة لهذا، وإنما يتعهده في أوقات أخرى ويبين له بقية ما يحتاج إليه. وفيه الفائدة الحادية عشر، قال: استحباب السلام عند اللقاء، لأن الأعرابي لما جاء سلم على رسول الله ثم انصرف وصلى، حينما قال له رسول الله اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فلما صلى رجع مرة ثانية قال: السلام عليك يا رسول الله، سلم مرة ثانية، ثلاث مرات يفعل هذا. قالوا: يندب إذن للإنسان أن يسلم على من دخل عليه أو من استقبله ولو كان قد لقيه قبل قليل، ما دام قد افترقا ودخل عليه ثانية يندب له أن يسلم عليه. فلو أن إنسانا خرج من الغرفة، أضيافه في الغرفة، خرج من الغرفة لكي يحضر لهم شيئا ثم رجع، يندب له أن يقول لهم: السلام عليكم. والسلام سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما سلم عليه رد عليه السلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده. نحن نعلم أن رد السلام واجب ولا ننكر هذا، ولكن هذا الحديث بذاته ما يدل على وجوب الرد، وهذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما أعتقد يعني تساهل في الاستدلال هنا، ما يخفى هذا على الإمام النووي رحمه الله تعالى. الصحابي قال لرسول الله: السلام عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام. هل يدل هذا على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب، لا يدل على أن السلام مندوب للداخل، ولا يدل على أن الجواب واجب على الإنسان الذي كان جالسا في المجلس أو في المسجد، لأنه من المحتمل أن يكون بدء السلام واجبا غير هذا الحديث، نحن ما ندري. سلم على رسول الله ورد عليه رسول الله السلام، هل سلم عليه لأن السلام واجب؟ هذا الحديث ما يدلنا. يدلنا على مشروعية السلام، ويدلنا على مشروعية الرد، وأقل ما يقال فيه إنه مندوب، السلام مندوب والرد مندوب، لكن هل يدل على أن رد السلام واجب؟ ما فيه دلالة نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد، فهذا من التساهل في الاستدلال. هنا الدليل أعم من الدعوة، أعم من الدعوة، الدعوة أن رد السلام واجب، ولكن الدليل أعم من الدعوة، وبناء على ذلك ما يدل. وهذا لا يخفى على الإمام النووي رحمه الله تعالى، نحن ما نريد أن نقول إن الإمام النووي أخطأ ونتعالم على الإمام النووي، حاشا لله أن نفعل هذا، وإنما نقول هذا من قبيل التساهل في الاستدلال. فالإمام النووي يذكر الحكم العام المعروف، رد السلام واجب معروف من غير هذا الحديث، وأما هذا الحديث بخصوصه ما يرد. فقول الإمام النووي فيه استحباب السلام، نعم هذا مسلم لأنه سلم وأقره رسول الله، فلا شك أن أقل ما يقال فيه سلام، ووجوب رده لا، من هذا الحديث ما نستطيع أن نستفيد الرد، وجوب الرد. قال وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد. نعم هذا من دون. وأنه يجب رده في كل مرة. نعم يجب رده في كل مرة. قال وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور. السلام عليكم تقول له وعليكم السلام أو وعليك السلام. نعم. قال وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء، يعني هذا إجابه لا ليس بصحيح، والصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما، قال سلام، ولم يذكر الواو. وفيه فائدة أخرى أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته، صلاته تكون باطلة، من ترك ركنا من أركان الصلاة ولا يسمى مصليا بل يقال لم يصلي. هنا أثار الإمام النووي سؤالا، قال ربما قيل لنا كيف ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي يصلي صلاة فاسدة عدة مرات، صلى أول مرة صلاة فاسدة ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة ثانية صلى صلاة فاسدة وما علمه رسول الله، ثم صلى الثالثة صلاة فاسدة ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الجواب على هذا أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة، لما قال له صلي صلاة فاسدة؟ ما أذن له في الصلاة الفاسدة، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة. بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما توضوا وتركوا دمعة من أرجلهم ما غسلوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ويل للأعقاب من النار، هم تركوها في ظنهم أن تركها لا يضر ولا يؤذي مع معرفتهم بوجوب غسل الرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أول ما يتبادر إلى الذهن من أن العربي أراد أن يصلي، إذن هو مسلم وعارف وأراد أن يصلي، فالمفترض به في الأصل أنه يصلي صلاة صحيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ربما ظن أنه صلى صلاة فيها يعني تساهل، كما أن بعض الصحابة غسل رجله وترك جمعة صغيرة ما غسلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار حتى رجعوا وغسلوا أرجلهم غسلا كاملا صحيحا. كذلك هنا ظن أن هذا العربي يتساهل في أمر الصلاة، وما ظن أنه لا يعرف حقيقتها، ولذلك قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، صلى ثانية تساهل مرة ثانية حتى قال لرسول الله يا رسول الله ما أجد غير هذا علمني، عند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.